بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. رواه أحمد والنسائي. ساق المصنف هذا الحديث تحت الترجمة التي أشار إليها بقوله: باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. إيجاب الوضوء للطواف والصلاة ومس المصحف. أما بالنسبة للصلاة فقد انعقد الإجماع على أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، ومر معنا ما يدل على ذلك، ومن أبرز الأدلة على هذا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعرفنا أن المراد من الآية يعني من قام إلى الصلاة وهو محدث حال الحدث، أما من كان متوضئا فلا يلزمه إعادة الوضوء. لكن عرفنا أن إعادة الوضوء وتجديد الوضوء وإن لم يكن محدثا أمر مندوب إليه وأمر مطلوب ومستحب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، بمعنى أنه يجدد الوضوء لكل صلاة، واستمر على ذلك، ولم يعرف أنه صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد إلا ما كان في يوم الفتح، وجاء في بعض الروايات أن ذلك كان في يوم خيبر. فهذا عندما سئل عن ذلك قال: عمدا فعلته، أي لبيان الجواز. وعرف من هذا أن الآية إنما تتعلق بمن كان محدثا وأراد الصلاة فعليه الوضوء، أما إذا لم يكن محدثا فله أن يصلي بالوضوء الأول، لكن لو جدد الوضوء ولو أحدث وضوءا جديدا فإن ذلك أمر مندوب إليه، لا سيما وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على فضل الوضوء وعلى ثواب المتوضئين، وأن هذا لا يتعارض كما ذهب إلى ذلك صاحب المنار من أن هذا يعني معارض بقوله صلى الله عليه وسلم: فمن زاد أو فقد أساء وظلم وتعدى، فمن أزاد فقد ظلم وأساء وتعدى. وقلنا إن هذا المفهوم في هذا الحديث لا علاقة له بتجديد الوضوء، وإنما هذا يتعلق بكيفية الوضوء، فمن زاد في عدد الغسلات أو أنقص عدد الغسلات أو ابتدع في الوضوء فهذا هو الذي يشمله قوله صلى الله عليه وسلم: فمن زاد فقد تعدى وظلم وأساء، أو فقد تعدى أو فقد ظلم وأساء وتعدى. وأما الأمر الثاني وهو إيجاب الوضوء لمس المصحف، وقد عرفتم الخلاف الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله، وأن هذا الحديث يعني أن الآية التي جاءت في كتاب الله في قوله: لا يمسه إلا المطهرون، هذه لا تصلح أن تكون دليلا، لأن المراد بالمطهرين إنما هم الملائكة، والمراد بالضمير في قوله لا يمسه إنما هو اللوح المحفوظ. قال وعلى افتراض أن المراد به أن المؤمنين والمراد به الاستدلال على وجوب التطهر والتوضؤ لمس المصحف، يقول هذا أيضا لا يصلح أن يكون دليلا، لأن لفظة الطاهر لفظ مشترك أو مشترك اللفظ، يطلق على أربعة معاني: يطلق على المؤمن، ويطلق على المتطهر من الحدث الأكبر، ويطلق على المتطهر من الحدث الأصغر، ويطلق على من زالت النجاسة العينية من بدنه أو من ثيابه. كل هؤلاء يسمون بالمتطهرين. ومعلوم أن اللفظ المشترك أو أن المشترك اللفظي لا يستعمل في كافة معانيه، بل لا بد أن يستعمل في واحد المعاني التي يدل عليها. فأي المعاني الأربعة مقصود؟ ولهذا يقول الآية لا تصلح أن تكون دليلا للاحتجاج على منع مس المصحف لغير المتطهر أو لغير أو لمن كان عليه حدث أصغر أو لمن كان عليه حدث أكبر. بل إن الإمام الشوكاني رجح أن المراد بالمتطهر إنما هو المؤمن، قال لورود النص في ذلك، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس. فما دام المؤمن في كل أحواله لا ينجس، إذن هذه القرينة هي التي تجعلنا نفسر قوله لا يمسه إلا المطهرون، يعني إلا المؤمنين. إلا أنه أورد اعتراضا، قال ولا يعترض على هذه الآية بما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب الكتب إلى الملوك وإلى هرقل وإلى إمبراطور الحبشة وما إلى ذلك، فقد ضمن هذه الآيات شيئا من القرآن، حيث كتب لهرقل ملك الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية ضمنها النبي صلى الله عليه وسلم خطابة، وهي من القرآن. فلو كان مس المصحف لغير المسلم محرم لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية. وأجاب عن هذا الاعتراض بأن هذه الآية أو هذا الحديث يكون مخصصا لعموم الآية في قوله لا يمسه إلا المطهرون، أو أن الكتاب لما كان المقصود منه هو توجيه الدعوة والآيات جاءت تبعا، فقال فإن ذلك جائز. شانهم في ذلك شان كتب التفسير، فإن من قال من العلماء بأنه لا يجوز للمحدث مس المصحف أجاز له مس كتاب التفسير، وإن كان قد تضمن الآيات القرآنية، لكن لما كان الكتاب الأصل فيه هو التفسير والآيات تبع رخص في ذلك. هذا ما أشار إليه الإمام الشوكاني بقوله أي مطهرين دول؟ ونحن مر علينا هذا الحديث وقال انه مو صحيح، ما مر علينا هذا الحديث وانه تكلم العلماء فيه ولم يصححوه. ثم ان على الرواية التي جاءت إن المراد بأن أهل قباء إنما كانوا يستخدمون الماء فقط. واضح؟ قال قوله والمؤمن ليس بنجس دائما لحديث المؤمن لا ينجس وهو متفق عليه، فلا يصح حمل المطهر على من ليس بجنوب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينية، بل يتعين حمله على من ليس بمشرك، كما في قوله تعالى إنما المشركون نجس لهذا الحديث ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. ولو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثا أكبر أو أصغر، فقد عرفت أن الراجح كون المشترك مجملا في معانيه فلا يعين حتى يبين. وقد دل الدليل هاهنا أن المراد به غيره لحديث المؤمن لا ينجس. ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته لكان تعيينه لمحل النزاع وهو الحدث الأصغر ترجيحا بلا مرجح، وتعيينه لجميعها وتعيينه يعني تفسير كلمة طاهر للمعاني الأربعة وتعيينه لجميعها استعمالا للمشترك في جميع معانيه، وفيه الخلاف يعني عند علماء الأصول. ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه لما صح، يعني لما صح إطلاقه على المحدث حدثا أصغر لوجود المانع وهو حديث المؤمن لا ينجس، فهو قرينا في صرف المعاني الأخرى. قال واستدلوا أيضا بحديث الباب، وحديث الباب هو حديث أبي كتاب أبو بكر بن عمرو بن حزم. قال واستدلوا بحديث الباب وأجيب بأنه غير صالح للاحتجاج، مع العلم أن حديث الباب من العلماء من قال إنه من أصح الأحاديث، بل إن ابن عبد البر قال إنه أشبه بالمتواتر، إنه أشبه بالمتواتر، لكن مع ذلك يقول فيه، يقول وأجيب بأنه غير صالح للاحتجاج لأنه من صحيفة غير مسموعة، وفي رجال إسناده خلاف شديد. ولو سلم صلاحيته للاحتجاج لعاد البحث السابق، وهو أن لفظة الطاهر لفظ مشترك في لفظ طاهر وقد عرفته. قال السيد محمد أو قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير إن إطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح لا حقيقة ولا مجازا ولا لغة. لكن نحن هنا يقال إن من قال إنه ليس بطاهر لا يلزم منه أن يكون موصوفا بأنه نجس، لأن ما يقابل الطهارة الحدث، فيقال هو محدث، يقال محدث، والمحدث لا يوصف بأنه بأنه نجس. قال صرح بذلك في جواب سؤال ورد عليه فإن ثبت هذا فالمؤمن طاهر دائما فلا يتناوله الحديث سواء كان جنبا أو حائضا أو محدثا أو على بدنه نجاسة. فإن قلت إذا تم ما تريد من ما تريد إذا تم ما تريد ما تريد من حمل الطاهر على من ليس بمشرك، فما جوابك فيما ثبت في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء فإن عليك إثم الأريسيين. إيش عندك؟ ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله مسلمون، مع كونهم جامعين بين نجاستي الشرك وإيش عندكم والاجتناب. إيش معنى الاجتناب؟ أي أنهم قد أحدثوا الحدث الأكبر بين نجاسة الشرك والاجتناب، ووقوع اللمس منهم له معلوم، يعني وأنهم سيلمسون هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ووقوع اللمس منهم له معلوم. كأنه يقال أو كأنه أورد هذا اعتراض على ما ذهب إليه، وأجاب عن ذلك بقوله قلت أجعله خاصا بمثل الآية والآيتين، فإنه يجوز تمكين المشرك من مس ذلك المقدار لمصلحة كدعائه إلى الإسلام. فهذا يستثنى من إيه؟ من قوله لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يجوز تمكين المشركين لمس إيه؟ المصحف كامل. لكن إذا كان الأمر متوقف على مس آية أو آيتين فلا بأس، هذا معنى قوله كونه خاص. ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتب التفسير، فلا تخصص به الآية والحديث، فلا تخصص به الآية. قال والحديث، إذا تقرر لك هذا عرفت عدم انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك يعني من مس المصحف، وقد عرفت الخلاف في الجنوب. وهل هناك خلاف في الجنوب؟ نعم، هو قال إنه انعقد الإجماع على أن الجنوب لا يمس المصحف إلا ما روي عن داود، إلا ما روي عن داود الظاهري، فاعتبر خلاف داود خلافا إيه؟ اعتبره خلافا له أثره، اعتبره خلافا له تأثيره، وأنه قادح في الإجماع.
لكن هو صدر الموضوع بأن الجنوب والحائض والحدث الأصغر والأكبر في حكم واحد وأنه ليس بمذهب ويعتبر طاهر.
لا، هو مو يعتبر طاهر، هو يقول إنه كلمة طاهر ها تطلق على أربعة معاني، تطلق على من ليس كافرا، وتطلق على من ليس محدثا حدثا أكبر، وتطلق على من ليس محدثا حدثا أصغر، وتطلق على من ليس على ثوبه أو جسده نجاسة عينية. فأيها المراد؟ هذا السؤال الذي إيه؟ ولذلك قال إن لفظ الطاهر لفظ مشترك، مشترك اللفظ على هذه المعاني الأربعة. وغرض الإمام الشوكاني رحمه الله أن يقول إن هذا الحديث لا يمس المصحف إلا طاهر ليس المراد به المحدث حدث أصغر ولا من على ذوبه نجاسة، وإنما المراد به الكافر أو المشرك. وعندما حكى الإجماع عن ابن عبد البر في أو حكى الإجماع في أن الجنوب لا يمس المصحف، قال إن هذا الإجماع منقوض بإيه؟ بمخالفة داود. ولهذا هنا أشار إلى هذه إلى ذلك بقوله وقد عرفت الخلاف في الجنوب. وأما المحدث حدثا أصغر قال فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله والهادوية وقاضي القضاة وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف، فكأنه يقول إن المسألة فيها خلاف بين الأئمة في الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وقال القاسم أكثر الفقهاء والإمام يحيى لا يجوز، يعني مس المصحف لمن أحدث حدثا أصغر. واستدلوا بما سلف وهو حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا إيه؟ إلا طاهر، وهو الذي عليه الجمهور. ثم قال وقد سلف ما فيه، يعني وقد عرفت ما في هذا الحديث من احتمالات. أول أنه لم يثبته، مع أن كثير من العلماء أثبتوا هذا الحديث واعتبروه بمثابة المتواتر. والأمر الثاني شكك في معنى الطهر وما المقصود به. هذا ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله. ثم قال وعن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الطواف بالبيت صلاة. وقوله إنما الطواف بالبيت صلاة يعني حكم الطواف حكم الإيه؟ ولما كانت الصلاة يشترط فيها الطهارة والوضوء فكذلك الطواف يشترط فيه الطهارة والإيه؟ والوضوء. هذا وجه الاستدلال الذي استدل به الجد بن تيمية رحمه الله على أن الطواف يشترط له الوضوء، يشترط له الطهارة. قال فإذا طفتم فأقلوا الكلام. وقد جاء في بعض الروايات إن الطواف صلاة إلا أنه رخص فيه الكلام، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. قال الحديث رواه أحمد والنسائي. ثم قال الشوكاني رحمه الله معقبا المجد بن تيمية قال الحديث أخرجه أيضا الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس. فهنا طاووس قال عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبهم الصحابي. أما في رواية الترمذي والحاكم والبيهقي فقد سمى مين؟ والدارقطني فقد سمى الصحابية وهو ابن عباس. قال وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان، أي صححوا حديث ابن عباس. وقال الترمذي روي مرفوعا وموقوفا ولا يعرف مرفوعا إلا من حديث عطاء، ومداره على عطاء ابن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال واختلف على عطاء في رفعه ووقفه، هل هو من كلام ابن عباس أو هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والظاهر أنه وإن كان كما رجح الإمام الشوكاني الإمام النسائي وقفه، فإن مثل هذا يعني الوقف له حكم الإيه؟ حكم الرفع، لأن هذا مما ليس للرأي فيه مجال وليس هو محل للاجتهاد. قال ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي. وزاد أن رواية الرفع ضعيفة. قال الحافظ يعني ابن حجر وفي إطلاق ذلك نظر، يعني في إطلاق أن الرواية المرفوعة ضعيفة نظر. فإن عطاء بن السائب صدوق، وما دام مدار الرواية عليه وبقية الإسناد كلهم أئمة فأقل ما يقال فيه إن حديثه إيه؟ حسن، إذن فليس بضعيف. وإذا روي عنه الحديث مرفوعا تارة وموقوفا تارة فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع. الحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع لماذا؟ لا، لأنه إذا قلنا صدوق، والصدوق إذا اختلف عليه القول فهل نقبل الزيادة؟ الذي أعرفه والذي عليه علماء الحديث أن الزيادة إنما تقبل من الثقة، أما من هو دون الثقة فلا. ولذلك ما ذهب إليه العلماء والأئمة من الحكم بالوقف وترجيح الوقف هو الذي يتطابق مع قواعد المصطلح، لأن الصدوق خفيف الضبط، وفي هذه الحالة الأخذ بالاحتياط أولى. واضح؟ قال فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه، لكنه خالف في هذه المسألة. قال ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة. هذه القاعدة، لكن هنا الرافع قيل إنه صدوق. قال وقد أخرج الحديث الحاكم من رواية سفيان عن عطاء، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط بالاتفاق، ولكنه موقوف من طريقه. فهذا مما يرجح أيضا رواية الوقف. وقد أطال الكلام في التلخيص. من الذي أطال الكلام في التلخيص؟ الحافظ في كتابه التلخيص الحبير، فليرجع إليه. قال والحديث يدل على أنه ينبغي أن يكون الطواف على طهارة كطهارة الصلاة، وفيه خلاف محله كتاب الحج. كأن الإمام الشوكاني يحيلنا إلى كتاب الحج، حيث أن العلماء في هذه المسألة على خلاف. ثم قال أبواب ما يستحب الوضوء لأجله. وقوله أبواب ما يستحب الوضوء لأجله يشعر بأن هناك أمور كثيرة يستحب الوضوء لها، ولذلك وضعها تحت هذه الترجمة الجامعة حيث قال أبواب. والأبواب جمع باب. وقوله ما يستحب يعني ما يندب له من غير وجوب، فينبغي للإنسان أن يتوضأ لهذه الأسباب. ثم قال السبب الأول أو الباب الأول باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه. وقوله مما مسته النار يعني من الطعام الذي يطبخ أو الشراب الذي يغلى، فإنه ينبغي للإنسان إذا أكل طعاما مطبوخا أو شرابا مغليا أن يتوضأ له. وأي الوضوء المراد؟ قال إذا أطلق الوضوء على لسان الشرع فالمراد به الوضوء الشرعي. وهذه المسألة قد مرت معنا عند الكلام على باب الوضوء من لحم الإبل، وأن ذلك محل نزاع بين الفقهاء، فمن قال بوجوب الوضوء من لحم الإبل أخذا بظاهر النص فإنهم قالوا هذا لا يتعارض مع إيجاب الوضوء مما مست النار. ومن قال بأنه لا يلزم الوضوء قالوا هو منسوخ، يعني الوضوء من لحم الإبل منسوخ بأنه كان في آخر الأمرين، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. وقد عرفنا في ذلك الموضع أن حديث الوضوء من لحم الإبل خاص، وأن أحاديث ترك الوضوء مما مست النار حديث عامة، فيحمل الخاص أو فالخاص يعني يخصص العام، والمطلق مقيد يعني والمطلق محمول على المقيد. فللإنسان ترك الوضوء من الأطعمة التي مستها النار ما لم يكن لحم جزور،
لأن الأحاديث التي جاءت وأوجبت الوضوء من لحم الجزور أحاديث صحيحة لا مطعن فيها. واضح؟ وهذا الحديث أو هذا الباب الذي ذكر فيه عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار، هذا حمله العلماء على الندب وعلى الاستحباب، وإن كان الإمام الشوكاني كما مر معنا في حديث الوضوء من لحم الإبل والوضوء مما مست النار وترك الوضوء مما مست النار، هذا كان للإمام الشوكاني وجه في الجمع بين تلك الأحاديث، وهو ما اتخذه قاعدة له، رأى أن هذه القاعدة تحل كثيرا من الإشكالات ومن التعارض الظاهر في الروايات، حيث يتعارض القول والفعل، فإذا تعارض القول والفعل عنده حمل الفعل على إيه؟ على الخصوصية، وقال إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن القول عام موجه إلى الأمة، وإن كان كثير من العلماء لا يجاريه في هذه القاعدة التي ارتضاها لنفسه. قال عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أنه وجد أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ على المسجد، فقال يعني أبا هريرة إنما أتوضأ من أثوار إقط مثل أثوار أقط أكلتها، هكذا عندكم أقط، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال توضأوا مما مست النار. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، قال رواهن أحمد ومسلم والنسائي. فهذه الأحاديث ظاهرها أن النبي أمر الأمة بالوضوء من إيه؟ مما مست النار، يعني من كل طعام مطبوخ، والأصهل الأمر هنا محمول على الوجوب أو أنه مصروف من الوجوب إلى الندب، الذي ذاب إليه المجد بن تيمية رحمه الله ظاهره أن الأمر هنا مصروف من إيه؟ من الوجوب إلى الندب، لأنه ترجم للباب بقوله باب استحباب، والاستحباب دون الوجوب، وإنما ذهب إلى ذلك قال لأن الصارف عن الوجوب هو قوله صلى الله عليه أو هو فعله صلى الله عليه وسلم، حيث كان آخر الأمرين كما جاء من حديث جابر ترك الوضوء من إيه؟ مما مست النار، هذا آخر الأمرين، فعلم من ذلك أن الأمر مصروف من الوجوب إلى الندب. قال قوله من أثوار أقط، قال الأثوار جمع ثور، وهو من القطعة، هكذا عندكم ولا وهي القطعة ولا وهي من القطعة؟
هي من القطعة عندي، وهي مكررة
عندك، القطعة مكررة، هي مكررة،
وهي القطعة وهي من
قال وهي القطعة من الأقط، هكذا، وهي بالثاء المثلثة، والأقط لبن جامد مستحجر. إيش معنى لبن جامد مستحجر؟ ها؟ هو الأقط عندهم اللبن يغلى ويجف ماءه ثم يجفف، فهذا ما يسمى بالأقط. قال: وقد مر معنا الذكر الأقط وأنه من الطعام الذي يدخر وأنه مما يجوز إخراجه في زكاة الإيه؟ في زكاة الفطر. قال: وهو مما مسته النار لأنه يغلى. قوله يتوضأ على المسجد، قال استدل به أو استدل به على جواز الوضوء في المسجد. هل هنا على بمعنى في؟ ربما هذا هو المقصود من قوله على المسجد، يعني في المسجد، أو أنه توضأ على سطح المسجد، وما جاز على سطح المسجد جاز في داخل المسجد، لكن قال ما لم يترتب على ذلك أذى. أما إذا ترتب على ذلك أذى فهذا لا يجوز. وهذا عند من يقول بأن ماء الوضوء ماء طاهر، أما من قال بأن الماء المتقاطر من المتوضئ ماء نجس فهذا لا يجوز الوضوء في داخل المسجد، لأن ذلك يؤدي إلى إيه؟ إلى تنجيسه. ها؟ قال استدل به على جواز الوضوء في المسجد. وقد نقل ابن المنذر اجماع العلماء على جواز ايش؟ جوازي على جوازه. ها؟ فيها على جوازه ما لم يؤذ به احدا، والأحاديث تدل على وجوب الوضوء مما مسته النار، هكذا يقول الإمام الشوكاني، حيث دل لأنه على وجوب ذلك، حيث حمل أصل الأمر على الوجوب. قال: وقد اختلف الناس في ذلك، فذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبي بن كعب وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله تعالى عنهم. قال: وجماهير التابعين رحمهم الله، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى وأبي ثور وأبي خيثمة وسفيان الثوري وأهل الحجاز وأهل الكوفة، إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار.
أكبر من الإجماع. ها؟ كيف يكون وجود؟ ما دام إنه كل ذولي كان هذا رأي.
سأله هو اللي تسألني أنا. قال: وذهب الطائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي مما مسته النار، وقد ذكرناهم في باب الوضوء من لحومه. من لحوم الإبل، وهم أهل الظاهر. قال: استدل الأولون بالأحاديث التي سيأتي ذكرها في هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما من كتف شاة حزها بالسكين ثم قام وصلى ولم يتوضأ، وأنه صلى الله عليه وسلم أكل وصلى ولم يتوضأ، ففعله نقل في أكثر من موضع من أنه ترك الوضوء مما مست النار، فهذا هو الذي جعل الجمهور يذهبون إلى أن الواجب إلى أن الأمر هنا مصروف عن الوجوب إلى إيه؟ إلى الندب. قال: واستدل الآخرون بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مسته النار، وهي الأحاديث الثلاثة التي ذكرها في صدر الباب، وهو حديث أبي هريرة وعائشة وزيد بن ثابت، مع أن رأي أبي هريرة وعائشة خلاف ما خلاف ما رووا، حيث إنهم رووا أمر النبي بالوضوء مما مست النار، لكنهم يرون أن ذلك ليس ليس بواجب. قال: وقد ذكر المصنف بعضها ها هنا، وأجاب الأولون عن ذلك بجوابين: الأول أنه منسوخ، يعني أن الوجوب منسوخ، وإذا نسخ الوجوب بقي ليه؟ بقي الندب. أنه منسوخ بحديث جابر الآتي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار. الثاني أن المراد بالوضوء الوضوء اللغوي وليس الوضوء الشرعي، يعني أنه يندب ويسن لمن أكل وأراد الصلاة أن يغسل يديه وفمه، يتمضمض ويغسل يديه لإزالة الزنخ والرائحة التي هي من آثار من آثار الأكل. قال: الثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين، يعني الوضوء اللغوي. قال النووي: ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار. وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يوافق النووي في ذلك. ثم قال: ولا يخفاك أن الجواب الأول إنما يتم بعد تسليم أن فعله صلى الله عليه وسلم يعارض القول الخاص بنا وينسخه. يعني الإمام الشوكاني يريد هنا أن يطبق قاعدته الأصولية التي ذهب إليها، يقول الأصل ما في تعارض حتى نقول بالنسخ، لأن النبي أمرنا بالوضوء وهو لم يتوضأ، فكونه لم يتوضأ فعل خاص به، ها، فيبقى الأمر على على وجوبه، ويحمل الفعل على الخصوصية. ونحن قلنا إن هذه القاعدة ليست دائما مسلمة، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم محل الاقتداء ومحل التأسي، وأن الله سبحانه وتعالى إذا رخص لنبيه أن يفعل شيئا فإنه محل تأسي من الأمة، وكونه صلى الله عليه وسلم قال للناس توضأوا مما مست النار، ربما كان هذا في أول الأمر تعليما حتى يعتاد الناس ذلك، لا سيما وأن بعض الأطعمة تكون لها روائح كريهة، فربما جاء الناس إلى المساجد وآثاروا هذه الأطعمة والروائح في أفواههم ويتأذى بها من المصلون، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فلما عرف الناس الحكم والأمر واستقر في نفوسهم بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر محمول على الندب وليس على الوجوب. ولا شك أن إعمال الدليلين خير من إيه؟ من إهمال أحدها مقدمة على غيرها. وحقيقة الوضوء الشرعية هكذا، وحقيقة الوضوء الشرعية هي إيه؟ هي غسل جميع الأعضاء التي تغسل للوضوء، فلا يخالف هذه الحقيقة إلا لدليل. وأما دعوى الإجماع، وذلك الإجماع الذي ذكره الإمام النووي، فماذا يقول فيه الإمام الشوكاني رحمه الله؟ يقول: وأما دعوى الإجماع فهي من الدعاوى التي لا يهابها طالب الحق ولا تحول بينه وبين مراده منه. كأنه يقول إنها دعوى عريضة لا تقوم لها قائمة. نعم، الأحاديث الواردة في ترك الوضوء من لحوم الغنم مخصصة لعموم الأمر بالوضوء مما مست النار. وهذا أيضا وجه آخر جديد من وجوه الجمع عند الإمام الشوكاني، وهو أيضا وجه عجيب. قال: جاءت الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم، إيش قال؟ قال: إن شئت. وكذا إذن هذا موجه للأمة ولا لا؟ طيب، نقول للإمام الشوكاني: ماذا تقول في هذه الأحاديث؟ إذن هي ليست خاصة، ليست فعلا خاصا بالنبي، حتى نقول إن الفعل خاص بالنبي والآئش والقول خاص بالأمة. قال: لا، هذا الحديث خاص فقط، يعني يجوز للأمة إذا أكلت من لحم الغنم ألا تتوضأ، أما غير لحم الغنم فإن أكلت مما مسته النار فعليها الوضوء. إذن القاعدة التي ذكرها رحمه الله من طبقت، وهذا محل الإشكال، أن القاعدة التي ذهب إليها من طبقت. وفي الحقيقة لو أنه رحمه الله رأى رأي الجمهور في أن الوجوب مصروف، في أن الأمر مصروف عن الوجوب إلى الندب، لما احتاج إلى مخصص للمخصص، لما احتاج إلى هذا التخصيص كله، لأن الأصل أن الحكم واحد، وادعاء الخصوصية أمر على خلاف الأصل، أليس كذلك؟ ثم كوننا نخصص لحوم الغنم عن سائر ما مست النار، يعني أمر لا معقول، لا مفهوم، يعني أمر لا معقولية فيه، لأن ما يوجد في لحم الغنم من الزخم ومن الدسم قد يزيد على غيره. فمثلا لو أن إنسانا شرب كوبا من شاي نلزمه بالوضوء، أو كوبا من لبن مغلي نلزمه بالوضوء، في حين أنه يأكل كتف شاة ونقول له لا وضوء عليك، يعني أمر ما يتطابق ولا يتناسب مع تعليل التشريع. واضح؟ قال: نعم، الأحاديث الواردة في ترك الوضوء من لحوم الغنم مخصصة أو مخصصة لعموم الأمر بالوضوء مما مست النار، وما عدا لحوم الغنم داخل تحت ذلك العموم. يعني يلزم الإمام الشوكاني لو أن إنسانا غلى ماء وشربه يلزمه الوضوء، لأنه مما مست النار، وإن أكل لحم غنم لا يلزمه الوضوء. مغلي أو مشوي. ثم قال: وعن ميمونة، يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، قالت: أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ. قال: وعن عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. والحديث متفق عليه، فالحديثان متفق عليهما، يعني رواهما أحمد والبخاري ومسلم. وهذه الأحاديث لا مطعن فيها، لكن كما تعرفون حملها الإمام الشوكاني على أنها فعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا، هو هنا هذا الحديث بالذات اعتبره خاص بفعله، لأنه فعل خاص به. وأما حديث توضأ إن شئت، ذاك الذي خصص به العموم. ولهذا قال: قوله يحتز من كتف شاة، قال النووي: فيه جواز قطع اللحم بالسكين، وذلك قد تدعو الحاجة إليه لصلابة اللحم أو كبر القطعة. قالوا: ويكره من غير حاجة، يعني قطع اللحم بالسكين. قوله: فدعي إلى الصلاة، قال: في هذا دليل على استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها. قال: والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، وقد عرفت الخلافة والكلام فيه فلا نعيده. ها؟ وجاء في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع اللحم بالسكين، وإنما ينهس نهسا، هكذا جاء في بعض الأحاديث. ها؟ هذا الكلام كله في المطبوخ، هل تريد إنسانا أن يأكل اللحم نيا؟ ها؟ قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأوا. قال: رواه أحمد. ما قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، مما مسته النار. قال: رواه أبو داود والنسائي. وهذا هو الذي اعتمد عليه الجمهور في النسخ، وقالوا إنه يدل على النسخ، وإن كان الإمام الشوكاني قال: لا يدل على النسخ، لأن هذا خاص به فعل خاص به. وأما الحديث الذي قبله وهو حديث جابر، والذي يذكر فيه أن بعض أصحاب النبي وهما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أكل مع النبي خبزا ولحما ولم يتوضأ، فماذا قال فيه؟ قال: الحديث الأول أخرجه ابن أبي شيبة، يعني في مصنفه، والضياء في المختارة، يعني الضياء المقدسي في كتابه الذي سماه المختارة، وهو كتاب اختار فيه الأحاديث المحكوم بصحتها. قال: والحديث الآخر أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان، إذن فهو صحيح عندهما. وقال أبو داود: هذا اختصار من حديث وقربت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خبزا ولحما فأكله ثم دعا بالوضوء فتوضأ قبل الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. يعني النبي أكل مرتين، مرة وتوضأ بعد الأكل، ثم أكل بعد الوضوء وصلى ولم يتوضأ. قال ابن أبي حاتم: وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه نحوه، وزاد: ويمكن أن يكون شعيب بن أبي حمزة حدث به من حفظه فوهم فيه. وقال ابن حبان نحو مما قاله أبو داود، يعني من أن هذا الحديث مختصر. ثم قال: وله علة أخرى. قال الشافعي في سنن حرملة: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من مين؟ من جابر، إنما سمعه من محمد بن من عبد الله بن محمد بن عقيل. وقال البخاري في الأوسط، يعني في التاريخ الأوسط، قال: حدثنا علي بن المديني قال: قلت لسفيان إن أبا علقمة الفروي روى عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل لحما ولم يتوضأ. قال: أحسبني سمعت ابن المنكدر. قال: أخبرني من سمع جابر. فيكون في السند انقطاع. قال الحافظ: ويشهد لأصل الحديث ما أخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد بن الحارث قال: قلت لجابر: الوضوء مما مست النار؟ قال: لا. قال: وللحديث شاهد من حديث محمد بن مسلمة أخرجه الطبراني في الأوسط، ولفظه: أكل آخرا أكل آخر أمره لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وقال النووي في شرح مسلم: حديث جابر حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة. ثم قال: والحديث يدل على وجوب عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، وقد تقدم الكلام على ذلك. قال المصنف، يعني المجد بن تيمية رحمه الله: وهذه النصوص إنما تنفي الإيجاب لا الاستحباب، ولذلك ترجم لها بقوله: باب استحباب الوضوء مما مست النار لا الاستحباب، إنما تنفي الإيجاب ما تنفي الاستحباب، هذا معناه. فيكون الحكم باقي على الإيه. ولهذا قال للذي سأله: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه، لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة. انتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم.